بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله عز وجل خلق في هذا الكون نوعين من المخلوقات، مخلوقات مسخرة ومطيعة، اختارت أن تكون مسخرة مطيعة لربها، وهي كل ما سوى الإنس والجن. جميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي، هذه المخلوقات اختارت أن تكون مسخرة مطيعة لربها، شاهدة بوحدانيته، مستجيبة لمشيئته، ومسرعة إلى إرادته جل جلاله. فالله عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيه، ومن شيء يسبح بحمده، ولكن تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أما القسم الآخر فهم الإنس والجن، هؤلاء هم المخاطبون، وفيهم إيمان فطري فطر الله القلوب عليه، ولكن لا بد من سقي هذا الإيمان الفطري بالإيمان الكسبي، الكسبي الذي نجتهد حتى نتحصل عليه، كما نجتهد الحصول على الأموال حتى نشتري الأشياء، نجتهد الحصول على الإيمان الذي يقوي هذا الإنسان قلبا وقالبا على عبادة الله عز وجل بالصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر والجهاد والدعوة وغير ذلك من الأعمال. لا بد من أن يمتلئ القلب الإيمان المولد للطاقة، وهذه الطاقة موجهة ومسيرة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتوجيه الطاقة بيد الإنسان، يوجه طاقته إلى الحق أو إلى الباطل أو إلى الخير أو إلى الشر بحسب البيئة الإيمانية والجو الإيماني، يزداد إيمانه. وإذا زاد الإيمان في القلب بمعرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته، جاءت الطاعات متوالية، وجاءت الطاعات متنوعة، وجاء التسابق والمسارعة والمسابقة إلى الخيرات وإلى الأعمال الصالحة. جاءت هذه العبادات سهلة بالمحبة والتعظيم والذل لله عز وجل. فهذه أركان العبادة التي يجب علينا أن نعبد الله عز وجل بموجبها. فكل عبادة من العبادات تقوم على أركان ثلاثة: حب الله عز وجل، والأمر الثاني الخوف من الله عز وجل، والأمر الثالث رجاء ثواب الله عز وجل. نحن عبيد الله عز وجل، أعطانا الاختيار لتوجيه الطاقة للعمل بالحق أو العمل بالباطل. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه القلوب بأمس الحاجة إلى معرفة معبودها وفاطرها جل جلاله، تعرف بأسماء وصفاته، وتعرف أمره ونهيه، وتعرف وعده ووعيده، حتى تمتثل أمره وتجتنب نهيه بهذه الصفات الثلاث: حب الله عز وجل، ورجاء ثوابه، والخوف من عقابه. ومحبة الله عز وجل أهم أركان العبادة. والإنسان إما عابد لله أو عابد لعبد الله بحسب معرفته بالله وجهله بالله، إما أن يكون عابد لله أو عابد لعبد الله ممن يسبح بحمد من حجر أو شجر أو غيره. ولا يعبد غير الله إلا من لم يعرف الله، من لم يعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويعرف عظمة ملكه وسلطانه، ويعرف ثوابه وعقابه، ويعرف وعده ووعيده، ويعرف أمره ونهيه، فلا بد أن يجره الشيطان إلى عبادة غير الله من الأهواء والأصنام والأحجار. وأعظم صنم معبود من دون الله وصنم الهوى، ومن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. الهوى الذي يهوي بالإنسان من الحق إلى الباطل، ومن العلو إلى السفل، ومن الإيمان إلى الكفر. الهوى مقابل الهدى، ولا يحق للإنسان أن يعيش ثانية واحدة بغير هدى، لأنه إذا عاش بغير هدى ضل، وإذا ضل فقد يعني فقد الطريق الذي يسير به إلى ربه ويهاجر إلى ربه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا واتباعا. ولا تكن العبادة حقا إلا لمن عرف الله حقا بأسمائه وصفاته، ومحبة الله عز وجل ثمرة معرفة عظمته وكبريائه وجلاله وجبروته وملكه وسلطانه، وثمرة معرفة نعمه وإحسانه وفضله وإكرامه لخلقه. فجميع النعم التي نتعاون بها كلها من فضل الله عز وجل ومن نعمه التي لا تعد ولا تحصى. فأنا أحب العظيم وأحب الكريم، أحب العظيم لعظمته لأنه بهرني بعظمته وجلاله، وأحبه لإنعامه علي وعلى غيري، ولأنه أعطاني خيرا وصرف عني شرا. فمحبة الله عز وجل أهم أركان العبادة، فيجب علينا أن نحب الله ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم ونحب دينه وكل ما يحبه الله ويرضاه من الطاعات. نحب هذه الأشياء ونحب المؤمنين أكثر مما نحب أنفسنا وأولادنا وأموالنا، ونكره كل ما يكرهه الله من المعاصي. ومحبة الله تنشأ من معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ومن معرفة نعمه وإحسانه وعفوه ورحمته جل جلاله. وكلما زادت معرفة العبد بربه زادت محبته لله وإجلاله له وتعظيمه، وزاد حب الله له، وزادت طاعته لربه. والمحبة الكاملة مقرونة بالطاعة الكاملة، فمتى جاءت المحبة الكاملة جاءت الطاعة الكاملة، وجاء الثواب الكامل والرضاء الكامل من ربنا عز وجل. وكلما نقصت معرفة العبد بربه نقص حبه لله ونقصت طاعته له وزادت معاصيه، وكلما عصى العبد ربه نقصت محبته لله بقدر معصيته، وكلما أطاع العبد ربه زاد حب الله له بقدر طاعته. يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وإذا ضعفت محبة الله في قلب العبد بسبب كثرة المعاصي فقد لذة العبادة واستولى عليه الشيطان فيؤدي العبادة وهو لاهم غافل عن ربه، ويجد قسوة في قلبه ويشعر بلذة المعصية ويحس بثقل الطاعة. فالأوامر في مقابلها الأوامر الملكية في مقابلها الشهوات الحيوانية. الأوامر الملكية من ربنا جل جلاله على هذا الإنسان يقابلها الشهوات الحيوانية. الملائكة مجبولين على الطاعات، ليس عندهم شهوات تصرفهم عن الطاعة، ولكننا نحن اخترنا الاختيار أن نكون مختارين، أن نؤمن أو أن نكفر، نفعل الخير أو نفعل الشر، أن نعمل بالحق أو نعمل بالباطل. ومما يقوي محبة الله عز وجل في قلب العبد معرفته بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة نعم الله عليه، وأداء الواجبات واجتناب المحرمات، والإكثار من نوافل العبادة. أما الركن الثاني من أركان العبادة التي يريدها الله عز وجل منا فهو الخوف من الله تعالى، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. والخوف من الله عز وجل إنما ينشأ من معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة وعيد الله لمن عصى بالعقوبة، ومعرفة شدة عقوبة الله عز وجل، معرفة شدة عقوبة الله لمن عصى بالعذاب الأليم. وكلما قوي إيمان العبد وتصديقه بعذاب الله ومعرفة شدة عذابه لمن عصاه اشتد خوفه من عذاب الله. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعرف عظمة الله وكبرياءه وجلاله وجبروته وملك وعظمة ملكه وسلطانه، وأنه كبير محيط بكل كبير، عالم بكل شيء، قادر على كل شيء، محيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. له العالم العلوي وله العالم السفلي، خلق العرش والكرسي، وخلق السماوات والأرض، وخلق ما بينهن، وخلق ما في الأرض من الجبال والبحار والأنهار والإنس والجن، وخلق السماوات العلى وملأها بالملائكة. هذا عظمة ملكه جل جلاله، تولد الهيبة والخشية والخوف من الله عز وجل. فأجتنب نواهيه لأن أعلم أنه إذا أمرني بأمر وخالفته فالله عز وجل يعاقبني. فالعقوبة حق الله عز وجل على العبد، العقوبة حق يستحقه الله عز وجل، حق لله عز وجل على من عصاه. أما الثواب فهو حق للعبد، الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فنعرف عظمة الله وكبريائه وجلاله وجبروته حتى يتولد عندنا الخوف من المعاصي، خوف من الله، الخوف من نار جهنم، الخوف مما يجري في عرفات القيامة. فالله عز وجل يقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ومتى نخاف الله عز وجل؟ نخاف إذا عرفنا صفات جلاله من الملك والقوة والقدرة والقهر، وصفات الجلال لله عز وجل تولد الخوف والهيبة والخشية لله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يعلمون أن الله بيده ملكوت السماوات والأرض. السماوات من جند الله، والأرض من جند الله، والرياح من جند الله، والنار من جند الله. هذه الجنود لله عز وجل، لله جنود السماوات والأرض. فالله عز وجل ملك عظيم وسلطانه كبير، ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. فإذا عرفت بأسمائه الحسنى بصفات الجلال لله عز وجل زاد خوفي منه. فأخاف من يملك القدرة ومن يملك القوة ومن يملك القهر، ومن خلق الجبال وخلق البحار وخلق النيران وخلق الإنس وخلق الجنة وخلق النار وخلق السماوات وخلق الأرض وخلق الملائكة وخلق الكرسي وخلق العرش. فإذا عرفت الله عز وجل جاء في قلبي تعظيمه جل جلاله وخشيته والخوف منه، فأقبلت على طاعته ونفرت من معصيته. أما الركن الثالث من أركان العبادة الواجبة لله عز وجل فهو رجاء الله تعالى. والرجاء هو الطمع في ثواب الله ومغفرته. والرجاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول رجاء المؤمن الذي أطاع الله في أن يتقبل الله عمله من الأقوال والأعمال، وأن يثيبه عليه بالفوز بالجنة والنجاة من النار. فالأعمال كلها من فضل الله عز وجل. فالله خلقنا وهدانا للإسلام وحبب إلينا الطاعات وأعاننا عليها ويسر لنا القيام بها وقبلها وأثاب عليها وضاعف الثواب عليها، ثم يأتي بعد ذلك رضوانه جل جلاله ودخول الجنة. فالمؤمن يرجو الله عز وجل، يرجو أن يتقبل الله عمله، وما بكم من نعمة فمن الله، والعمل الصالح من فضل الله عز وجل على الإنسان. فالمؤمن يرجو أن يتقبل الله عمله وأن يثيبه عليه بالفوز بالجنة والنجاة من النار. نحن لا نستحق على الله شيئا لأننا عبيده، ولكنه كريم، العطاء حب إليه من المنع جل جلاله. فهذا الرجاء الأول، رجاء من أطاع الله في أن يتقبل الله عمله وأن يثيبه عليه بالفوز بالجنة والنجاة من النار. الرجاء الثاني رجاء من أذنب ذنوبا ثم تاب منها، سرق أو قتل أو شرب الخمر أو ترك الصلاة أو فعل شيء من الفواحش، رجاء من أذنب ذنوبا ثم تاب منها أن يغفر الله له ذنوبه وأن يعفو عنها ويبدلها حسنات. فالله عز وجل كريم، يقبل التوبة وغافر الذنب وقابل التوب جل جلاله، يعفو، والعفو حب إليه من الانتقام، والرحمة حب إليه من القسوة، والعطاء حب إليه من المنع. فأنا أرجو الله يعني حينما أعبده إذا نلبت ذنبا ثم تبت منه أن يعفو الله عني وأن يبدل سيئاتي حسنات. وهذان النوعان محمودان مأمور بهما شرعا، رجاء من أطاع الله أن يتقبل الله عمله وأن يثيبه عليه بالجنة والنجاة من النار، ورجاء من أذنب ذنوبا ثم تاب منها أن يغفر الله له وأن يعفو عنها. فيكون عندنا قوة الرجاء، قوة الرجاء بأن الله يتقبل أعمالنا الصالحة ويعفو عن سيئاتنا. أما النوع الثالث المذموم فهو رجاء من هو متماد في التفريق في الواجبات والواقع في المحرمات ومع ذلك يرجو رحمة الله، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب المذموم. فيجب علينا أن نعبد الله محبة له وطمعا في ثوابه وخوفا من عقابه جل جلاله. والمسلم يرضي الله عز وجل ويخافه ويحبه جل جلاله، هذه الأمور الثلاثة لا تنفك عن أي عبادة، سواء كانت دعوة أو تعليما لشرع الله أو إحسان إلى الخلق أو صلاة أو صيام أو ذكر أو دعاء أو أي عمل صالح. نحن نتقرب إلى الله بإخلاص العبادة له جل جلاله وبرجاء ثوابه على الدوام وبالخوف من عقابه، ولهذا أمر الله عز وجل أن نذكره ذكرا كثيرا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فلا بد من ذكر الله عز وجل حتى نستحضر عظمة الله عز وجل. إذا استحضرنا عظمة الله عز وجل أقبلنا على طاعته وابتعدنا عن معصيته وأدينا العبادة بالمحبة والتعظيم والذل لله عز وجل. وذكر الله عز وجل يكون بحسب معرفته، يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. فالذكر باللسان يكون بحمد الله وتسبيحه وتكبيره سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وتمجيده وقراءة كتابه والدعوة إلى دينه وتعليم شرعه. وذكر الله بالقلب هذا ذكر اللسان، ذكر اللسان حمد الله وتسبيحه وتكبيره وسؤاله وتمجيده والدعوة إليه وقراءة كتابه وتعليم شرعه. وذكر الله بالقلب ثلاثة أنواع: الأول التفكر في الدلائل الدالة على كمال ذاته وأسمائه وصفاته بالنظر في الآيات الكونية التي خلقها الله عز وجل. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. انظروا في العالم العلوي، هذه السماء العظيمة وهذه النجوم المنثورة وهذه السحب المتراكمة وهذه الرياح التي تهب وهذه الطيور السابحة وهذه الأفلاك الواسعة وهذه الشمس المنيرة وهذا القمر المهيب وهذه الشمس الساطعة وهذه الأرض الممهودة وهذه الكائنات التي تدب على وجه الأرض في الجو وفي البر وفي البحر. هذه الخلائق العظيمة لا شك أن لها خالق، ولكل مخلوق من هذه المخلوقات بل لكل ذرة في هذه المخلوقات ثلاثة أوامر من ربنا عز وجل: أمر بالإيجاد، أمر بالخلق والإيجاد، وأمر بالبقاء، وأمر بالنفس والضر والتحريك والتسكين. فالله عز وجل حي قيوم، الله عز وجل حي قيوم، الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله عز وجل هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، هو الحي الذي حياته كاملة ليست مسبوقة بعدم ولا يلحقها زوال ولا يعتريها نقص أو عيب، فهو الحي الذي تستلزم حياته جميع صفات الكمال من السمع والبصر والعلم والقدرة والكرم والرحمة والإرادة والمشيئة والتصريف والتدبير وغير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فالله عز وجل إذا عرفناه أحببناه، وإذا أحببناه عبدناه، وإذا عبدناه استجاب دعاءنا، وإذا استجاب دعاءنا أعطانا ما يسعدنا في الدنيا وما يسعدنا في الآخرة. فلا بد من ذكر الله، لأن ذكر الله عز وجل عبادة مفتوحة في جميع الأوقات وفي جميع الأزمان وفي جميع الأمكنة وفي جميع الحالات. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، عبادة مفتوحة في جميع الأوقات، فنبتدأ نذكر الله على كل أحيان. فهذا ذكر القلب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أول شيء التفكر في الدلائل الدالة على كمال ذاته جل جلاله، فهو حي، هو الحي لا إله إلا هو، حي بحياة كاملة تشتمل على الصفات العلى وعلى الأسماء الحسنى، بالأسماء الحسنى والصفات العلى لله عز وجل. هو حي الذي أحيا كل حي، هو الحي الذي خلق الحياة في كل حي، هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، حي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وربنا عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. من يدبر العالم العلوي والعالم السفلي؟ من يدبر النجوم؟ من يدبر الرياح؟ من يدبر البحار؟ من يدبر مليارات المخلوقات في البحار؟ من يدبر الملائكة في السماء؟ من يدبر المخلوقات على ظهر الأرض من نباتات، من نباتات وجمادات ونباتات وحيوانات وإنس وجن؟ الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر، يدبر بالأوامر الملكية جميع المخلوقات، ويدبر بالأوامر الشرعية المكلفين من الإنس والجن. فالله عز وجل له الخلق والأمر، له الخلق والأمر في هذا الملكوت العظيم. فلا شيء ألذ في هذه الحياة وأشهى للقلوب من اللذة بمعرفة الله وأسمائه وصفاته والتعبد له بموجب هذه المعرفة، والوقوف بين يديه بالعبادة، والوقوف بين يدي خلقه بالدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتحبيب الناس إلى ربهم بتعريفهم بأسمائه وصفاته ليعظموه، وتعريفهم بنعمه ليشكروه، وتعريفهم بالطاعات المقربة إليه ليقبلوا عليها، وتعريفهم بالمعاصي التي تبعدهم عنه ليحذرهم. فنحن عبيد لله عز وجل، وليس للعبد أن يقضي وقته على هواه بل على هدى ربه، ليس للعبد أن يخالف أوامر سيده، فلا تشغله شهواته عن أوامر ربي عز وجل. وهذه حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حياتهم كان سلم يقوم الليل حتى تغطر قدمه، وكان بين يدي الخلق داعيا ومعلما ومبشرا ونذيرا، وجل وقته يعني مقسوم على العبادة والدعوة وتعليم شرع الله عز وجل، بالعبادات الانفرادية والعبادات الاجتماعية. العبادات الانفرادية كالصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء، والعبادات الاجتماعية كالدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والجهاد في سبيل الله، هذه تسمى الأوامر الثقيلة. والإيمان يزيد بالأوامر الخفيفة والأوامر الثقيلة، ثقيلة على النفس، الدعوة تحتاج إلى تضحيات، تضحية بالأوقات بالأموال بالأنفس بالشهوات، بالتغرب عن البلاد وعن الأهل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل من مكة إلى المدينة، ومن المدينة خرج 150 خروج كلها في الدعوة إلى الله ونشر دين الله وصد الأعداء الذين يحاربون دين الله عز وجل. وهكذا لابد أن تطابق حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتم هذا إلا بمعرفة المعبود بأسمائه وصفاته. ومن أعظم أسمائه وصفاته الحي القيوم، حي القيوم من أعظم أسماء الله وصفاته. ودرسنا في هذا اليوم هو في الكلام على هذا الاسم العظيم، فهذا ذكر الله بالقلب، ذكر الله بالقلب التفكر في الدلائل الدالة على كمال ذاته وأسمائه وصفاته. القسم الثاني الفكر في الدلائل الدالة على كمال أحكامه وتكاليفه الشرعية وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده. أتفكر في الأوامر، أوامر يعني الشرعية على عباده، تفكر في الصلاة كيف الصلاة هذه تصل العبد بربه، وفيها خمس صفات: تكبير الله عز وجل والله أكبر وحمده والحمد لله رب العالمين، وتسبيحه واستغفاره وسؤاله الهداية وتقديم التحية له والصلاة والسلام على من ضحى بأوقاته وأمواله ونفسه وبلده في سبيل وصول الدين إلينا كاملة، جاءت إلينا الصلاة كاملة والزكاة كاملة والتقرب إلى الله بأنواع الطاعات واجباتها ومستحباتها بالتضحيات، تضحيات النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضحى بكل شيء من أجل أن يظهر الحق ويزهق الباطل. فتفكر في الدلائل الدالة على كمال أحكامه وتكاليفه الشرعية، تكاليف الله عز وجل الشرعية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو جل جلاله حي قيوم، له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة والمثل الأعلى، فكتابه كامل ودينه كامل وأحكامه كاملة ونعيمه كامل. لكن من أراد النعيم الكامل فليأتي بالعمل الكامل لينال الثواب الكامل من الله عز وجل. فالفكر في الأوامر الشرعية: والإنسان إنما يتلقى أوامره وطريقة حياته لا من مساويه من الناس ولا ممن هو دونه من المخلوقات، لا من صنم ولا حجر ولا بهائم ولا غيرها ممن هو دونه. الإنسان العاقل لا يتلقى الأوامر التكليفية بعد فعل الربوبية بالخلق والإيجاد والرزق والإنعام، جاءت التكاليف، تكاليف الألوهية، بأن يقول الله عز وجل: أنا الرب الذي خلقتكم ورزقتكم وحيكم وأميتكم وكل شيء خزائنه عندي، فتوجهوا إلي وسلوني ما شئتم، والله من حبه لعباده ينزل للسماء الدنيا آخر كل ليلة، حين يبقى ثلث الليل الآخر، قل هل من داع فاستجيب له، هل مستغفر فاغفره، هل من سائل فأعطيه. فالله عز وجل يحب من عباده أن يتقربوا إليه. فالله عز وجل بعطاء الربوبية للمؤمن والكافر والمطيع والعاصي يأمر الناس أن يعبدوا ربهم الذي خلق ورزقهم. يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالله عز وجل يريد من عباده أن يتقربوا إليه، ولكن بأحكام الشرعية التي جاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فنتعرف على الأحكام الشرعية لنعرف عظمة الملك. فمثلا الصلاة، الاتصال بالخالق لا بد من هيئة للصلاة، وهيئة الصلاة من التكبير إلى التسليم فيها 200 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويسبقها الوضوء لتتم طهارة الباطن، وطهارة طهارة الباطن بالتوحيد والإيمان، وطهارة الخارج بغسل الأعضاء، وطهارة البقعة، وطهارة الثوب. فالله عز وجل يريد من عبده أن يكون طيبا نظيفا يقف بين يديه مكبرا له وحامدا له، يسأله ما شاء ويستغفره من ذنوبه ويقدم التحية له ويصلي ويسلم على من بذل كل ما يملك من أجل إظهار دين الله عز وجل، فيقول اللهم صل على محمد، ويقول قبل هذا التحيات: ولله والصلوات والطيبات، لأنه خلقنا ورزقنا وهدانا وأرسل إلينا الرسول بين لنا الحق من الباطل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كذلك إبراهيم صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أمر من سلم وقال له: ثم أوحينا إليك لاتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم متبع للنبي لأبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون باتباعه صلى الله عليه وسلم في 4 أمور: في نيته وأقواله وأعماله وأخلاقه، لتكون حياتنا مطابقة لحياته صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، ولتكون البلاد التي نعيش فيها مطابقة لمدينته صلى الله عليه وسلم. فالأمور 4: أن تكون مدينتي مطابقة لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، في الأخلاق العالية وفي الأعمال الصالحة وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفي المحبة وفي التراحم وفي المواساة، أن تكون مدينتي مطابقة لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون بيتي مطابق لبيت النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه من الإيمان والأعمال والأعمال الصالحة التي كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فالمدينة سميت مدينة، ليست المدينة مدينة الحجارة، بل المدينة مدينة الصفات، سميت مدينة لما فيها من الصفات التي يحبها الله. أما مدينة الحجارة فهي لا تبنى بالطوب والطين، فيتشارك المدن الأخرى في الطوب والطين، لكن المدينة حقيقة المدينة هي المدينة الصفات، مدينة الصفات التي يحبها الله، الكرم والإحسان والعفو والرحمة والأمن وغير ذلك من الصفات التي يحبها الله ويحب من عباد أن يتخلقوا بها. والأمر الثالث أن يكون مسجدي كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه كان فيه أعمال كثيرة يعني تزيد على 200 عمل، منها الصلاة ومنها الأذكار ومنها استقبال الجماعات ومنها تجهيز الجيوش ومنها سماع الأحوال في مسجد صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور الأربعة، أن تكون مدينتك مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون يكون بيتك بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مسجدك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون شخصيتي مطابقة لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أكون أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في نيتي وأقوالي وأعمالي وأخلاقي. فإذا تمت هذه الأمور الأربعة جاء الخير وتحولت الأمة إلى مجتمع في التوحيد والإيمان والاتحاد والأمن والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فالله عز وجل أمرنا بالصلاة ويحب أن يشيع الصلاة في العالم، وأمرنا بالذكر ويحب أن يشيع الذكر في العالم، يكون الكون كله ذاكر ينسجم مع عالم الجماد والنبات والحيوان. ولكن هذا ما يكون إلا إذا قمنا بالأوامر الاجتماعية، وهي الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والجهاد في سبيل الله. هذه الأمور الثقيلة تحتاج إلى إيمان قوي، والإيمان القوي إنما يحصل بالنظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات القرآنية والعمل بالأحكام الشرعية، فعل الطاعات واجتناب المعاصي، والمواظبة على الجو الإيماني الذي يزيد فيه الإيمان والذي يولد الطاقة لفعل الأعمال الانفرادية وفعل الأعمال الاجتماعية. أما القسم الثالث من ذكر الله بالقلب فهو الفكر في أسرار المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي، وهذا مقام عظيم لا نهاية له. ننظر إلى هذه مليارات النجوم في السماء، مليارات النباتات التي تخلق في كل ثانية، ومليارات المخلوقات في البحار، لولا أن السمك يأكل بعض كبار وصغاره لصار قطعة لحم واحدة. فمن خلق هذه المخلوقات؟ خلقها مسبحة بحمده في العالم العلوي وفي العالم السفلي. خلق الله عز وجل جميع المخلوقات للدلالة على عظمته وكبريائه، وأنه واحد أحد، وأنه بيده ملكوت السماوات والأرض، وأنه يخلق بالأسباب وبدون الأسباب وبضد الأسباب، ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ملك عظيم له ملك عظيم وممالك عظيمة ملأها بالمخلوقات، ملأها بالجمادات وبالنباتات وبالحيوانات وبسائر المخلوقات. وهذه المخلوقات جميعا كلها الله عز وجل جعل لها ظرف، الظرف هو السماوات والأرض، في داخل الظرف مخلوقات عظيمة لا يعلمها ولا يحصيها إلا الله عز وجل. ومن أعظم هذه المخلوقات العظيمة في هذا الظرف العظيم ستة مخلوقات: الجمادات والنباتات والحيوانات، جمادات نباتات حيوانات، الإنس والجن والملائكة. في داخل هذا الظرف العظيم اللي هو ظرف السماوات والأرض مخلوقات عظيمة، من الجمادات وهي أوسع دائرة، ومن النباتات، ومن الحيوانات، ومن الإنس، ومن الجن، ومن الملائكة. هذه المخلوقات العظيمة لملك عظيم خلقها جميعا مسبحة بحمده وشاهدة لوحدانيته وخاضعة لأمره ومستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته جل جلاله. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه البشرية التي الآن الأحياء منهم ما يزيد على 7 مليارات كلهم من رجل وامرأة من آدم وحواء، وهذه الحيوانات كل صنف منها يرجع إلى واحد حتى يرجع الجميع إلى الواحد الأحد الذي خلق جميع المخلوقات جل جلاله، خلقها بقدرته تنبيها لبريته ودلالة على وحدانيته وهي مسبحة بحمده، احتارت أن تكون مطيعة لربها عز وجل. أما الأمر الثالث فهو الفكر في أسرار المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي، وهذا مقام عظيم لا نهاية له. أما ذكر الله بالجوارح فهو أن تكون جوارح العبد مستغرقة في الأعمال التي أمر الله بها، خالية من الأعمال التي نهى الله عنها. قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نذكر الله ونذكر أسماءه وصفاته ونذكر دينه وشرعه ونذكر أمره ونهيه ونذكر وعده ووعيده، هذا الذكر هو المطلوب من الإنسان. وكان يسلم يذكر الله على كل أحيان، فمن ذكر الله اللي يذكر الله عز وجل دائما لا يعصيه، بل يسبح بحمده ويدعوه ويسأله ويستغفره. فغذاء القلوب بمعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. والله عز وجل حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينام، لأنه اللي يدبر هذا الكون ومن فيه، وله وهو ملك عظيم بين لمثال حياته وقيومية أنه قائم على كل نفس، قائم بنفسه مقيم لغيره، وملكه له ما في السماوات وما في الأرض، لا أحد يأمر في هذا الكون ولا ينهى ولا يدبر ولا يغير ولا يبدل ولا يفرق إلا هو. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هو عز وجل ملك قادر قاهر لا وغالب، لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء ولا يندع منه شيء ولا يهرب منه شيء. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ له الأوامر الملكية على ملكه العظيم في العالم العلوي والعالم السفلي، وله الأوامر الشرعية على المكلفين من الإنس والجن، وهو العلي الأعلى جل جلاله. وعلمه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، يعلم مثاقيل، هو حي قيوم، سميع بصير، عليم خبير، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد ورق الأشجار وعدد ذرات الرمال وما أشرق عليه وما أظلم عليه الليل وما أشرق عليه النهار، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، عليم بكل شيء، محيط بكل شيء، قادر على كل شيء، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ولهذا مدح نفسه فقال: هو الحي لا إله إلا هو، هو الحي، وبعدها لا إله إلا هو في التوحيد. إذا عرفنا أنه حي بصفات الكمال، حي بالسمع والبصر والقوة والقدرة والعلم والحكمة، وحي بأسماء الحسنى، وكل ما يجري في العالم العلوي والعالم السفلي في الظلمات والنور وفي الليل والنهار لا يعزب عنه مثقال ذرة صوتا ورؤية وإحاطة، ويعلم بأعمال وحركات جميع المخلوقات قبل أن تفعل، لأن كل شيء مكتوب عنده جل جلاله، فلا يخفى عليه شيء، لأنه حي قيوم يسمع ويرى ويعز ويذل ويعطي ويمنع ويبسط ويقبض، هو حي قيوم فعال لما يشاء، إن ربك فعال لما يريد، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما، لا يثقل حفظهما ولا يشق عليه حفظهما، لأن أمره ملكي كوني، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، هو جل جلاله قوي قادر قاهر، يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هذه السماوات العظيمة من يحيط بها؟ الله قدر لي أن أسير من الرياض إلى أمريكا، ومن الرياض إلى اليابان، ومن الرياض إلى جنوب أفريقيا، ومن الرياض إلى روسيا، هذا ملك في أرض من أرض الله. الله عز وجل خلق سبع أراضين وكشف لنا واحدة وأعلمنا بما فيها، وبقية الأراضي الست غيب عنا لا نعلمها ولا نعلمها، وكشف لنا سبع واحدة وأخفى عنا سبعا هذه التي نراها، فالله علم الغيب والشهادة، يستحق العبادة لذاته ولكمال أسمائه وصفاته. هو الحي لا إله إلا هو. بعدين فاعبدوه مخلصين له الدين. بعد الحمد لله رب العالمين. ترتيب عجيب، ترتيب عجيب. هو الحي، وما دام حي هو الحي وحده لا شريك له، وكل سواه الله أحياه. فالله حي له حياة كاملة لا يلحقه فناء ولا نقص. أما غيره من الأحياء فهم الحي الذي هو الذي خلقهم، وعنده خزائن الحياة والأحياء. وكل حي سوف يموت، وكل ميت سوف يبعث، وكل مبعوث سوف يحاسب. الله عز وجل قادر، قادر على يعني كما بدأنا أول خلق نعيده، لأن أمره بين الكافر، أمره إذا أراد شيئا، إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون. فلعزتي ولأن أعيش حياة كاملة، حياة طيبة، أتصل بالعزيز حتى أكون عزيز، واتصل بالقوي حتى أكون قوي، واتصل بالرحمن حتى تأتي في صفة الرحمة، واتصل بالكريم حتى تأتي في صفة الكريم، لأنه لا ينال من ربي إلا كل خير. ولا يؤود حفظهما وهو العلي بذاته وأسمائه وصفاته، وهو العلي العظيم، هو العلي العظيم جل جلاله. الله عز وجل هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وحياته كاملة لا يلحقها زوال، ولا يلحق وليست مسبوقة بعدم، ولا يعتريها نقص. هو الحي الذي تستلزم حياته جميع صفات الكمال. من السمع والبصر والعلم والقدرة والكرم والرحمة والإرادة والمشيئة وغير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وأسماء الله على قسمين، أسماء ذاتية وأسماء فعلية. من الأسماء الذاتية الواحد الأحد الحي القيوم سميع البصير، ومن الأسماء الفعلية الخالق الرازق. والأسماء الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله أبدا، وواحد أحد سميع بصير أبدا، عليم قدير أبدا. أما الصفات الفعلية فهي التي تنفك عن الله إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها. فهو يخلق إذا شاء، ويرزق إذا شاء، ويكرم إذا شاء، ويهين إذا شاء، ويعز إذا شاء. الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة والإرادة. والحي القيوم من صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه، لا تنفك عنه جل جلاله أبدا. فهو الحي الذي تستلزم حياة جميع صفات الكمال من السمع والبصر والعلم والقدرة والكرم والرحمة والإرادة والمشيئة وغير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى، كما قال سبحانه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. من طبيعة الإنسان أن يحب الاتصال بالعظيم والاتصال بالكريم، يحب الاتصال بالعظيم ليستفيد من عظمته، ويحب الاتصال بالكريم ليستفيد من كرمه. وجل جلاله الحي القيوم بذاته، وكل حي سواه فهو حي لا بذاته بل بإمداد الله له بالحياة، فإذا قطع عنه الحياة صار جثة هامدة. هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هو سبحانه الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ولا ينام أبدا. هو الحي الذي ليس لحياته موت ولا فناء ولا زوال. هو الحي الذي عنده خزائن الحياة والأحياء، هو الحي الذي وهب الحياة لكل حي. ألم ترى أن الله له ملك السماوات والأرض؟ الله الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. يحيي ويميت، في كل ثانية يحيي مليارات المخلوقات من النباتات والحيوانات والإنس والجن وغيرها. الله عز وجل هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. هو الحي العظيم المحيط بكل عظيم، القوي المحيط بكل قوي، القادر القاهر المحيط بكل قادر وقاهر، الأحد المحيط بكل أحد. هو الحي القيوم العظيم الذي لا أعظم منه، الكبير الذي لا أكبر منه، الرحمن الذي لا أرحم منه، الكريم الذي لا أكرم منه، العليم الذي لا أعلم منه. هو الحي القيوم القوي الذي لا أقوى منه، هو العزيز الذي لا أعز منه، هو العلي الذي لا أعلى منه. هو الحي القيوم اللطيف الذي لا ألطف منه، هو السميع الذي لا أسمع منه، هو البصير الذي لا أبصر منه، هو العظيم الذي وهب كل عظيم، هو الرزاق الذي وهب كل رزق، هو العليم الذي وهب كل علم، هو الحكيم الذي وهب كل حكمة. هو الحي القيوم الملك المالك لكل مالك، القاهر لكل قاهر، الواحد الأحد المحيط بكل واحد وأحد. هو الحي القيوم القوي فلا نتوكل إلا عليه وحده، هو القادر فلا نستعين إلا به وحده، هو المجيب فلا ندعو إلا هو وحده، هو الغني فلا نسأل إلا هو وحده جل جلاله. هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والله عز وجل هو الحي القيوم وحده لا شريك له، دائم الحياة، دائم البقاء، دائم الملك. هو الحي لا إله إلا هو. هو الحي صفة كمال، جاء بعدها التوحيد لا إله إلا هو، ثم أمرنا بعبادتين فادعوه مخلصين له الدين. أمرنا بأمرين، أن ندعوه وأن نعبده مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، أن كان ربنا جل جلاله عظيما كبيرا كريما حليما غنيا حميدا. الحمد لله رب العالمين أن ربنا حي قيوم كريم العطاء جزيل المواهب سابع النعم دافع النقب مجيب دعوة المضطرين كاشف الكروبات ومجيب الدعوات. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، نعم على الظاهر ونعم على الباطن، ونعم في الدنيا ونعم في الآخرة. أما الإنسان وغيره من الأحياء فإنما كانوا أحياء بإحياء الله لهم، فلا بد لهذا الإنسان أن يموت إظهارا للحي القيوم الذي لا يموت من الحي المخلوق الذي يموت، وإعلاما بالحي الذي يملك الحياة والموت، وأن إلى ربك المنتهى في كل شيء، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. فالذي يملك الحياة هو الذي يملك الموت، والذي يملك الخلق هو الذي يملك الرزق، والذي يملك الدنيا هو الذي يملك الآخرة. وحياة الإنسان دائمة، والموت معبر لانتقال هذا الحي من دار إلى دار. حياة الإنسان الله عز وجل يعطيه يوم القيامة حياة بلا موت، هذا الذي في الجنة، ونعيما بلا بؤس، وشباب بلا هرم. حياة الإنسان دائمة، والموت معبر لانتقال هذا الحي من دار إلى دار، وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. فالإنسان ينتقل من بطن الأم إلى بطن الدنيا إلى بطن القبر إلى بطن الآخرة، ثم يعطيه الله عز وجل من صفات الجنة ويحيا إما في نعيم وإلا في جحيم، إما في جنة عرضها السماوات والأرض وإلا في سجن من سجون جهنم. هو الحي الذي لا إله إلا هو، له الملك والملكوت، وله عالم الغيب والشهادة، وله الحمد على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وهو على كل شيء قدير، ينجي بأسباب الهلاك كما أنجى إبراهيم صلى الله عليه وسلم وأنجى موسى صلى الله عليه وسلم في البحر، ويهلك بأسباب النجاة كما أهلك قارون مع ماله وأهلك فرعون مع ملكه، ويعز بأسباب الذلة كما أعز أنبياء ورسله والمؤمنين، ويذل بأسباب العزة كما أذل نمرود وقارون وفرعون وهامان. هو فعال لما يشاء، الملك ملكه والخلق خلقه والأمر أمره جل جلاله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، لله الأمر من قبل ومن بعد. هو الحي القيوم الذي يهب الحياة لكل حي، خلق الحياة في كل شيء من مخلوقاته، هو خالق الحياة في كل شيء من مخلوقاته، الذي أعطى كل مخلوق حياة تخصه، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فسبحان من أجرى أمره بالحياة والموت على جميع مخلوقاته، وتفرد بالحياة المطلقة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وإذا عرفت الحي فاتصل بالحي لتحيا الحياة التي يريدها الله، والحياة التي يريدها الله هي حياة الأنبياء والرسل الذين هم أعرف الخلق بالله عز وجل. هو جل جلاله هو الحي القيوم الذي يحيي الخلق من العدم، خلق جميع المخلوقات على غير مثال سابق وأنشأها، هو الحي الذي يحيي الخلق من العدم، يحيي الخلائق من العدم، والمخلوق قد يخلق لكن يخلق معدوم من موجود. الله خلق السماوات والأرض والإنس والجن والجبال والبحر والبحار من عدم، قال لها كوني فكانت، والإنسان يخلق لكن يخلق موجود من يخلق معدوم من موجود، يخلق من الحديد سيارة وطيارة، ويخلق من القطن لباس، ويخلق من البلاستيك يعني الصناعات المختلفة، يخلق معدوما من موجود. ولهذا الله عز وجل أحسن الخالقين، لأنه يخلق وخلق هذا يكبر ويتكاثر، خلق النبات وهذا النبات يكبر ويزيد ويتكاثر وتدب فيه الحياة، لكن يخلق كوب أو يخلق سيارة لا تزيد ولا تتكاثر، لا بد من تصنيع آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هو جل جلاله الحي القيوم الذي يحيي الخلق من العدم ويحيي الخلق بعد الموت ويحيي القلوب بمعرفته والاتصال به، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وكل إنسان حي الذات ميت الصفات، كل مخلوق من بني آدم حي الذات يعني نفخت فيه الروح لكنه ميت الصفات، فإذا آمن بالله أحيا الله قلبه بالإيمان، وأحيا روحه بالأخلاق الحسنة، وأحيا جوارحه بالأعمال الصالحة. الماء الذي ينزل من السماء على الأرض المذببة تتفتح له وتقبله فتنبت من كل زوج بهيج من النباتات والأشجار، وتخرج الأشجار والنباتات ثمار، وثمار متنوعة طعومها وأشكالها وألوانها مختلفة، فالماء إذا نزل على الأرض أنبتت من كل زوج بهيج، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ثم رتب على هذا خمسة أمور: ذلك لأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وهو جل جلاله الحي الذي أحيا القلوب بالإيمان، نزل الإيمان في القلوب فأنبتت الصفات التي يحبها الله، أنبتت الكرم والعفو والإحسان والرفق وجميع الصفات، وأنبتت الجوارح الأعمال الصالحة، وأنبتت الألسنة الذكر وتلاوة القرآن والدعاء، وأنبتت الأذان سماع القرآن. فالوحي إذا نزل على القلوب أنبت كل عمل صالح، سواء كان عمل اللسان أو عمل القلوب أو عمل الجوارح، كالماء النازل من السماء. هو يحيي القلوب بالإيمان، ويحيي الأبدان بالأرواح، ويحيي الأرض بالنبات. فسبحان الحي الذي خلق الحياة في كل حي من جميع المخلوقات، وسبحان من أجرى أمره بالحياة والموت على جميع مخلوقاته، وتفرد بالحياة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالمؤمن حي القلب، إذا ذكر ربه وقرأ القرآن دمعت عينه واقشعر جلده وأحب ربه وعظم مولاه وسبح بحمده ودعاه وذكره وأطاعه وعبده. المؤمن حي القلب إذا دخل فيه نور الإيمان. إذا دخل نور الإيمان يعني لا بد لكل إنسان من نفختين: نفخة الرسول الملكي ينفخ فيه الروح فتدب فيه الحياة ويشاركه في هذا الحيوان، أما نفخة الرسول البشري فهو هذا الدين الذي إذا نفخ فيه صار يعني مؤمنا، صار مؤمن، اكتسب صفة جديدة هي صفة الإيمان. ومن كان ميتا يحييناه بالإيمان بالصفات التي يحبها الله، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يعني ما عنده يعني أعمى الإنسان بدون الإيمان أعمى، وإن كان حيا لكنه أعمى، حيا حياة يشارك فيها البهائم التي ترطع في الشهوات وليس لها أوامر والنواهي، لكن الحياة الأخرى هي المطلوبة، وهذه الحياة مبنية على الحياة الأخرى. فالدين ليس للأموات بل لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. ومن كان ميتا فحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فسبحان الحي القيوم الذي كل شيء وكل حي وكل ميت وكل ما في عالم الغيب والشهادة عبد له، يسبح بحمده ويشهد بوحدانيته. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ولهذا لابد أن نجزم باليقين على أن كل مخلوق حي لكن له حياة تخصه، كل قد علم صلاته وتسبيحه. لا يسبح الله ولا يعظم الله ولا يكبر الله إلا حي. ولهذا عالم الجماد حي، عالم النبات حي، عالم الحيوان حي، جميع العوالم التي خلقها الله حية، حتى الذرات كلها حية، كل جميع الذرات كلها حية متحركة شاهدة بوحدانية الله ومسبحة بحمده. وإن شيء لا يسبح بحمده ولا يسبح إلا حي ولكن له حياة تخصه نحن لا نعلمها. وإن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هو الملك الحي القيوم القادر الذي أحيا كل شيء بسره الذي لم يطلع عليه أحدا من خلقه، أحيا عالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم الإنسان وعالم الملائكة وعالم الجن وعالم الطيور وعالم الأسماك وعالم الذرات. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فسبحان من أحيى العوالم العظيمة بسره وأمر جميع المخلوقات بواثر بره. بر الله على جميع مخلوقاته منتشر، فالكل مخلوق لله عز وجل، وكل مخلوق من مخلوقاته يسكن في ملكه ويستطعم من رزقه ويسبح بحمده ويشهد بوحدانيته. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. الجمادات مخلوقات حية، جميع جمادات أوسع العوالم عالم الجماد، سماوات وأرض كلها مكونة من ذرات، وجميع هذه الذرات مسبحة بحمد ربها. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. الله عز وجل أخبرنا عن الحجارة أن منها ما يهبط من خشية الله، لأنها ترى عظمة الله في خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الجبال وخلق هذه البحار العظيمة السابحة في الفضاء، هذه المياه التي تتجول في الفضاء وتمشي وتمطر هنا وتمطر هنا، وخلق هذه الشمس الساطعة وهذا القمر المنير وهذه الكواكب المنتشرة، خلق هذه المخلوقات العظيمة. هذه الجمادات وهذه الحجارة تهبط من خشية الله، فلا نظن أن الحجر إذا نزل من الجبل أنه نزل بنفسه، بل هو حي يهبط من خشية الله وعظمة الله وكبرياء الله وتصريفه وتدبيره لعالم العالم العلوي والعالم السفلي وعالم البحار وعالم الأنهار وعالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وما في الدنيا وما في الآخرة. هو حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، يخفض القسط ويرفعه جل جلاله، وكل يوم هو في شأن. ومن هذا شأنه وهذه أسماؤه وهذه صفاته وهذه أفعاله وهذا ملكه وهذا سلطانه، هو الذي يستحق أن يطاع ويعبد ويركع له ويسجد ويذكر ويحمد. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. جميع المخلوقات اختارت أن تكون مسخرة، يعني مسخرة مسبحة بحمد ربها، شاهدة بوحدانيته، دالة على عظمته، مستجيبة لمشيئته، ومسرعة إلى إرادته. أما هذا الإنسان فاختار أن يكون مخير، حمل الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها واشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذا الإنسان إن وجد له مذكر قوي عنده جانب الإيمان والطاعة، وإن لم يكن عنده مذكر قوي عنده جانب الكفر والمعاصي، فلا بد من التذكير. فذكر إنما أنت مذكر، مهمة الداعي أن يذكر الغافل ويرقيه من بيئة الغفلة لينقله إلى بيئة الذكر فيتذكر، ثم يعود مرة أخرى مذكرا لغيره. فذكر إنما أنت مذكر. فالإنسان إما أن يذكر الله كثيرا أو يذكر خلقه بالله ويذكرهم بأسماء وصفاته ويذكرهم بنعمه ليعودوا إليه ويتوبوا إليه. أما الحي الذي يموت أو الميت أو الجماد، فكل هؤلاء وجميع المخلوقات لا يستحقون شيئا من العبادة، لأنهم من العبيد الفقراء الذين لم يكونوا أشياء ثم خلقه الله، ثم خلقهم الله عز وجل. فجميع المخلوقات كانت معدومة فأوجدها الله، ثم لما أوجدها ملكها، ثم هو يدبرها ويصرفها كيف شاء ويفنيها إذا شاء ويبقيها إذا شاء. لو رفع عنها من البقاء لفنيت. جميع ما في العالم العلوي والعالم السفلي إذا أراد الله عز وجل أن يفنيه أفناه بكلمة كن، فيفنى ولا نعلم أين ذهب، ثم يعيده مرة أخرى. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه المخلوقات ما كانت شيء حتى تفعل شيء، وليس بيدها شيء، وليس عندها شيء، ولا تملك شيء، لكنها دالة على عظمة الله، ودالة على أن لها خالق، وشاهدة بوحدانية الله، وهي تسبح وتعظم وتكبر الملك العظيم الكبير جل جلاله. ونحن نستفيد منها من جانب آخر، نستفيد من ضوء الشمس ومن نبات الأرض ومن الهواء ومن الطعام والشراب، لكن جميع المخلوقات دالة على جلال الله وعلى جمال الله وعلى كبريائه وعظمته وقدرته وخبرته وحكمته، كلها دالة على أسمائه وصفاته. فالله عز وجل خلق المخلوقات ثم أخفى فيها أسماءه وصفاته، فأسماء الله وصفاته مخفية في المخلوقات، ولهذا الذي ينظر إلى السماء يعلم أن لها خالق، وأن هذا الخالق قادر، وأنه غني عنده المادة التي يعني يخلق بهذه المخلوقات، وأنه حكيم، وأنه عليم، وأنه عظيم، وأنه رحمن، وأنه النظر في الآيات الكونية تبرز لنا أسماء الله وصفاته، لأن أسماء الله وصفاته مختزنة في المخلوقات، مخفية في المخلوقات، وبالنظر نعرف أن لهذه المخلوقات خالق، وأن هذا الخالق له الأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى والأفعال الجميلة. نعرف أن ربنا هو الذي لا إله إلا هو وله الأسماء الحسنى، وإذا عرفنا ذلك أحببناه، وإذا أحببناه عبدناه، عبدناه. فأصل العبادة هو الحب الكامل والذل الكامل والتعظيم الكامل لمن هو كامل في ذاته وأسمائه وصفاته، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فجميع المخلوقات كلهم ليس بأيديهم شيء، كلهم مخاليق، والله عز وجل أوجدهم من عدم، الحي القيوم هو الذي أوجدهم، وكل مخلوق مطبوع على أربع صفات: ضعيف، فقير، عاجز، محتاج. فالله عز وجل هو الذي قواه، وإذا سلب القوة عنه صار ضعيفا، وهو الذي أغناه، ولو سلب الغنى عنه عاد فقيرا، وهو الذي أقدره، ولو سلب القدرة عنه لعاد عاجزا، وهو الذي أغناه ولو سلب الغنى عنه لعاد محتاجا. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين، أن ربنا له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة. هؤلاء العبيد من العرش والكرسي والسماوات والأرض والإنس والجن والملائكة كلهم عبيد فقراء إلى الله، الله خلقهم وهم وجميعهم بقبضة الله عز وجل، لم يكونوا شيئا ثم خلقهم الله، وكلهم عبيده وتحت قهره وسلطانه، والله عز وجل هو العظيم وحده، هو الحي وحده، هو القادر القاهر وحده، لا شريك له، لا يشاركه شيء في أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أما هذه المخلوقات فليس بأيديها شيء، ولا تستحق أن تعبد، ولا يتوجه إليها، إنما هي مخلوقات دالة على جلال الله وجماله، ولنا منها منافع، فالله سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لعفو إن الله لغفور رحيم. يعني وإن تعدوا نعمة واحدة من نعم الله لا تحصوها، نعمة واحدة، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة العقل، نعمة الطعام، الشراب، الهوى، هذه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فكيف نعد النعم؟ إن الله لغفور رحيم، تسكن في أرضه وتأكل من رزقه وتعصوه بنعمه، لكن الله غفور رحيم جل جلاله. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. لا يملكون، ليس لهم أيدي يبطشون بها ولا أرض يمشون بها ولا أعين يبصرون بها ولا أذان يسمعون بها. أما الله عز وجل فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيجب أن نعبده، وعبادة الله عز وجل نفعها عائد علينا، العبد نفعه عائد على سيده، السيد الذي له عبيد من البشر، هؤلاء العبيد يخدمون عنده في الزراعة في التجارة في الصناعة، ونفعهم عائد إلى سيدهم. أما عبيد الله فنفعهم عائد إلى أنفسهم، من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. الله عز وجل محمود قبل أن نحمده، وكبير قبل أن نكبره، وعظيم قبل أن نعظمه. فالله عز وجل هو الغني ونحن الفقراء، نحن نحتاج أن نطيع الله ونعبد الله لأننا بحاجة إلى الرحمة إلى العفو إلى الرزق إلى الشفاء إلى الأمن إلى الطمأنينة، نحن المحتاجون. أما الله عز وجل فهو الغني، الغني عن جميع مخلوقاته، وطاعتهم لا تنفعه ومعاصيهم لا تضره. هو العلي الأعلى بذاته وأسمائه وصفاته الغني عن كل ما سواه، وكل ما سواه محتاج إليه. فالمستحق للعبادة الكمال والتمام هو الله وحده، هو الحي الذي لا يموت، صفة عظيمة، العليم بكل شيء. فلنخلص له العبادة ونتوكل عليه ونسبح بحمده، ولا نرجو إلا إياه ولا نخاف إلا منه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. توكل على الحي الذي لا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم، وسبح بحمده، احمده لأنه أنعم عليك وأنعم على غيرك، وأعطاك خير ومنع عنك الشر، وتكفل بك في بطن الأم وفي بطن الدنيا وفي بطن القبر وفي يوم القيامة. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كتب رزقها وأجلها وخطواتها. هذا هو العظيم بذاته وأسمائه وصفاته الحي القيوم الذي يجب أن نسبح بحمده ونتوكل عليه، لأنه العليم الخبير بكل شيء. وسبحان الحي القيوم الذي خلق الحياة في كل حي فصار حيا، الحي الذي يملك خزائن الحياة والأحياء، الحي الذي يملك أنواع الحياة، الذي يحيي ما شاء بما شاء. أحيا الأرض بالنبات، والنبات أكثر من 40 مليون صنف عرف منه الإنسان هذا الرقم. النبات نبات النخيل عرف منه أكثر من 3000 نوع، وعرف من نبات القمح أكثر من 3500 نوع. النبات أمم وقبائل وشعوب. أحيا الأرض بالنبات وأحيا الأجساد بالأرواح. كم أجساد البشر، كم أجساد الحيوانات والطيور والحشرات. وأحيا القلوب بالإيمان، إنا نحن نحيي أشكال وأنواع من الحياة، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قبل أن يخلق الحي وما يعمله الحي الله عز وجل أحصى ذلك، لأنه العليم بما كان وما يكون وما سيكون. وهو ما خلق الله القلم قال اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب ما وكان إلى أن تقوم الساعة من المخلوقات والحركات والسكنات والأرزاق والآجال والأحوال وجميع ما يجري إلى يوم القيامة، لأنه العليم الذي أحاط علمه بكل مخلوق. هو الذي أحيى الأرض بالنبات، نباتات مختلفة متجددة مختلفة الأشكال والألوان والطعوم، وأحيى الأجساد بالأرواح، أجساد البشر، أجساد الحيوانات التي عرف منها أكثر من 1 مليون نوع في البحر في البر، وأكثر من 1 مليون نوع في البحر. هذه المخلوقات من خلقها، من أحياها، من يرزقها. وأحيى القلوب بالإيمان، جعل هذه القلوب حية بالإيمان، تنبت الصدق، تنبت الكرم، تنبت الإحسان، تنبت العفو، تنبت الأعمال الصالحة، تنبت الصلوات، وهكذا الأعمال والحركات التي يحبها الله ويرضاها. الله عز وجل هو الحي الذي أحيا كل حي. والحي القيوم من أعظم أسماء الله الحسنى، وعليهما مدار جميع الأسماء الحسنى، وجميع صفات الله عز وجل راجعة إليهما، ويرجى أن يكون هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالحي جامع لصفات الذات، الحي حي بحياة كاملة. الحي جامع لصفات الذات التي لا تنفك عن الله كالسمع والبصر والعلم والقدرة وغيرها. والقيوم جامع لصفات الأفعال كالرزق كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصريف والتدبير والتغيير والعفو والرحمة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي جامع لصفات الذات، والقيوم جامع لصفات الأفعال كالخلق والرزق وغيره. فسبحان الحي القيوم القائم بنفسه الذي هو قائم على كل نفس، المقيم لخلقه خلقا ورزقا وتدبيرا. هو حي قيوم يخلق في كل ثانية مليارات المخلوقات من النباتات والحيوانات وما نعلمه وما لا نعلمه في عالم الغيب وفي عالم الشهادة. إن ربك هو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالحمد لله أن هذا هو ربنا عز وجل الخلاق العليم الغفور الرحيم العزيز الكريم الخالق البارئ المصور. ولهذا الله يثني على نفسه فيقول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض والعزيز الحكيم. الله عز وجل يثني على نفسه ليعرفنا بأسماء وصفاته، لأننا إذا عرفنا الآمر تشوقنا لامتثال أوامره والرغبة في وعيده والهرب من والرغبة في وعده والهرب من وعيده جل جلاله. إذا عرفناه بأسمائه وصفاته تفانينا في طاعته، وإذا عرفنا أوامره ولم نعرف الذي أمر بها تفننا في التفلت من أوامره. يعني المؤمن إذا عرف الله بأسمائه وصفاته تفانى في طاعته وسابق إلى مرضاته ونوع الطاعات واستكثر من العبادات ووصل الطاعة بالطاعة والحسنة بالحسنة. وإذا عرف الأوامر وكانت معرفته بالآمر هو الله عز وجل قليلة تفانى في التفلت من الأوامر، لأنه يعتبرها تكليف، بينما أمور الشرع ليست تكاليف بل هي هدى وشفاء ورحمة وإحسان من رب عز وجل، لأنها تقربنا إلى الله ونفعها عائد علينا ولا يعود إلى الله، لأن الله هو الغني الحميد جل جلاله ونحن الفقراء إليه جل جلاله. فالله عز وجل هو الحي القيوم المستحق للعبادة، المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة والمثل الأعلى في السماوات والأرض. هو العليم بكل شيء، فلنخلص له العبادة ونتوكل عليه وحده لا شريك له. أحيا الأرض بالنبات وأحيا الأجساد بالأرواح وأحيا القلوب بالإيمان، فنحمده على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماء وملء الأرض، أن جعلنا مؤمنين وجعلنا من أهل السنة والجماعة وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس وجعلنا من الدعاة إليه وجعلنا من المتعلمين لشرعه ودعانا لعبادته وفتح قلوبنا للإيمان وفتح ألسنتنا بالذكر وفتح أذاننا لسماع القرآن وحرك أبداننا لطاعته وعبادته. فله الحمد أولا وآخرا وله الحمد في الأولى والآخرة. وسبحان الحي القيوم الذي خلق الحياة والأحياء، الذي يحيي ويميت، الذي خلق كل شيء وأحكم صنع كل شيء وأحاط علمه وقدرته بكل شيء. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، لا إله إلا هو. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، خسروا أنفسهم وخسروا أهليهم، وذلك هو الخسران المبين. هو سبحانه الحي القيوم الذي يحيي كل ميت، يحيي الأرض بعد موتها ويحيي القلوب بالإيمان، ويميت كل حي. هو الذي يملك الحياة والذي يملك الموت ويميت كل حي. فليس يميت الحي قاتله، ولا يميت ولا يحيي الميت، ولا يحيي الحي تاركه، بل الله وحده هو الذي يحيي ويميت، لأنه وحده الذي يملك الحياة والموت، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. أما المقتول فهذا يعني قد فقد حياته صحيح، لكن القتل هو هدم البنية التي تسكن فيها الروح. فإذا قتل إنسان فإنما قطعت رقبته، والأرض لا تستقر في قلب في بدن يعني مقطوع الرأس فتخرج الروح. لكن الله عز وجل جعل موت هذا الإنسان بهذا السبب، لكن الله عز وجل يميت الحي بدون القتل، لأنه يحيي ويميت، ويميت الأشجار ويميت كل المخلوقات، لأنه هو الحي الذي يملك الحياة ويملك الموت. وهذا الموت، هذه الحياة وهذا الموت ليدل على قدر على 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 قدرة الحي الذي لا يموت. هنا حي كبير وحي صغير. الحي الصغير الله عز وجل هو الذي أحياه، الحي الكبير هو الذي أحيا الحي الصغير من نبات وحيوان وجماد وغيره، وإذا سلب عنه الحياة عاد ميتا، هو الرزاق، وإذا سلب الرزق عن المرزوق عاد فقيرا. وهكذا الله عز وجل هو الذي يهب الصفات وهو الذي يسلب الصفات بحسب الإيمان وبحسب الكفر وبحسب الرضا وبحسب سخطه. فالله عز وجل يحيي، ليس يحيي الحي تاركه، بل الله وحده الذي يحيي ويميت، لأنه وحده الذي يملك الحياة والموت، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. وسبحانه الحي الذي خلق الحياة في كل حي وخلق الموت في كل ميت، هو الذي خلق الموت وخلق الحياة، هذه كلها مخلوقات لله. إن الله له ملك السماوات والأرض، وله ما في السماوات وما في الأرض، وله التدبير في السماوات والأرض. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي يتولاكم بالنعم وبالخلق وبالأمن، ولا نصير ينصركم، بل هو الناصر. فالناصر لا يأتي بالعدة والسلاح، إنما هي أسباب أمرنا بفعلها، ولكن الغيث لا ينزل إلا من المغيث، والنصر لا ينزل إلا من الناصر، والرزق لا يأتي إلا من الرازق جل جلاله، ولكن الأرزاق في السماء والتسليم في الأرض، فعل الأسباب في الأرض، أما الأرزاق فهي في السماء، في السماء رزقكم وما توعدون، والتسليم في الأرض. ولو كانت الأرزاق في الأرض لتقاتل الناس عليها، ولكن الأرزاق في السماء والتسليم في الأرض. وكل قد يعني علم الله يعني في القبض والبسط ما يصلح حال هذا العبد. فسبحان الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي يخلق ويرزق ويحيي الأرض بالنبات ويحيي الأجساد بالأرواح ويحيي القلوب بالإيمان والتوحيد ويحيي الجوارح بالأعمال الصالحة. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أبدا الإنسان يعتبر وينظر هذا الماء المخلوق لله كيف فعله في الأرض، فكيف بالوحي اللي هو كلام الله، كلام الله عز وجل، كيف يحيي القلوب بالإيمان ثم يحركها بالطاعة، ثم تخرج من المنافع من هذا الإنسان، ويكون هذا الإنسان على درجات أعلاهم الأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين وغيرهم من يحب الله عز وجل. فالناس درجات في الإيمان والتقوى بحسب معرفتهم بالله وأسمائه وصفاته، بحسب العلم، بحسب الإيمان والعلم تكون الطاعات، يكون امتثال أوامر الرب، يكون الإخلاص، يكون الصدق، تكون النصرة من الله عز وجل. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وسبحان الحي القيوم الذي قهر عباده أبرارا أو فجارا بالموت، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الله عز وجل أذل ابن آدم بثلاثة أشياء، بالفقر والمرض والموت، ولولا ذلك لقال أنا ربكم الأعلى. أذله بالفقر، بالفقر إلى الطعام وإلى الشراب وإلى الهواء وإلى الأرض التي يسكن فيها، وأذله بالفقر وبالمرض لا يستطيع أن ينفع المرض. المرض يأتي بأمر الله ويزول بأمر الله ويزيد بأمر الله وينقص بأمر الله. هو الشافي، وإذا مرضت فهو يشفي، هو فقط فهو هو، والأسباب معمورة. أحيانا الله عز وجل يفعل بالأسباب ويفعل بدون الأسباب ويفعل بضد الأسباب. يفعل بالأسباب يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويفعل بدون الأسباب يقول الشيء كن فيكون، ويفعل بضد الأسباب كما جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وكما رزق مريم طعاما بلا شجر وابنا بلا ذكر، لأنه هو الحي القيوم، الحي الذي له الحياة الكاملة، الحي الذي يعني له الأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى والأفعال الجميلة. ولذلك يقول الله عز وجل هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. هذه تكفي العبد لمن تفكر وتدبر واعتبر. هو الحي يثني على نفسه، هو الحي جملة اسمية مكونة من مبتدا وخبر انتهى. هو الحي، بعدين جاء التوحيد لا إله إلا هو فادعوه. مدام تمتعتم بعطاء الربوبية من الخلق والرزق وغير ذلك من عطاء الربوبية الممنوح للمؤمن والكافر، فعليكم أن تستقبلوا التكاليف الإلهية التي تقربكم إلى الله، ونفعها عائد عليكم. إن صليتم فلكم، وإن زكيتم فلكم، وإن صمتم فلكم، وإن أحسنتم فلكم، وإن دعوتم وإن علمتم، فكل ذلك عائد عليكم، لأن الله هو الغني وأنتم الفقراء. الله عز وجل هو الذي يملك الحياة، وهو الذي يملك الموت وحده لا شريك له. هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فإنما يقول له كأنه كان، يعني كأنه موجود، ثم قال له اظهر، فإنما يقول له يعني له يعني هو شيء موجود، كن فيكون يعني اظهر من خزائن الله، لأن هذه المخلوقات كلها خرجت من خزائن الله، وخزائن الله من غيب الله، وغيب الله عز وجل في كل شيء، هو عالم الغيب والشهادة، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا هو الإله العظيم الذي يستحق أن يعبد ويشكر ويركع له ويسجد. فالله يحيي ويميت ليعلم الناس، الله عز وجل يحيي ويميت ليعلم الناس أن الله وحده هو القادر على التصرف بالإحياء والإماتة متى شاء على ما شاء. والله وحده هو الذي يحيي ويميت، وهو الذي خلق الموت والحياة، وقد وكل قبض الأرواح إلى ملك الموت كما قال سبحانه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وإلى حد هذا نقف ونستأنف إن شاء الله هذا الدرس القادم، بقية درس الحي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.